لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيما يتعلق باختبار سورة الأمثال كلها، أي هذه السورة 10 أسماء، يعني قيل إنه لا توجد سورة أكثر أسماء من الفاتحة وهذه السورة سورة التوبة، هما أكثر سورة من حيث الأسماء الكثيرة لهما. فالمشهور من أسماء هذه السورة سورة براءة، براءة سميت بها لافتتاحها بالبراءة، براءة من الله ورسوله. ومرجع أكثر ما ذكر فيها إليها، لأن أكثر ما ذكر في الآية راجع إلى صدرها، وهو قوله تعالى براءة من الله ورسوله. الاسم الثاني وهو أشهر أسمائها سورة التوبة، لتكررها فيها، لتكرر ذكر التوبة في هذه السورة الكريمة، كقوله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وقوله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وقوله عسى الله أن يتوب عليهم، وقوله لقد تاب الله على النبي، وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله التائبون العابدون إلى آخره. يعني هذان الاثنان أشهر أثناء هذه السورة، سورة براءة وسورة التوبة. الاسم الثالث الفاضحة، الفاضحة، فقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة، السورة التي فضحت المنافقين. يقول ابن عباس لما قال له سعيد بن جبير سورة التوبة، فأجابه قال التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. ما زالت تنزل في السورة، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقولون غني ولا تبتني، ومنهم من يلبسك في الصدقات، ومنهم من كذا. تفضح أخبار المنافقين ويعني تهتك سترهم، ولذلك سميت الفاضحة، حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها، وكانوا يشتكون من نزول مزيد من الآيات التي تفضح وتكشف وتهتك أسرار المنافقين. الاسم الرابع سورة العذاب، وذلك لتكرر ذكره فيها. الاسم الخامس المقشقصة، والقشقصة معناها التبرئة، وهي مبرئة من النفاق، مبرئة من النفاق، لما تصف المنافقين بأفعال من تنزه عنها فإنه يبرأ من النفاق ويكون من المؤمنين. الاسم السادس المنقرة، لأنها نقرت عما في قلوب المشركين، كشفت وأخذت ما في قلوبهم، يعني النقر يعني أنها بحثت، يقول وراب يبحث في الأرض، يعني يندش ويحفر، فلذلك سميت المنقرة لأنها بحثت وفتشت في قلوب المنافقين. من أسمائها أيضا البحوث، يعني صيغة مبالغة من علم البحث في قلوب المنافقين. الاسم الثامن الحافرة، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، يعني بحثت عنها. الاسم التاسع المثيرة، لأنها أثارت مثالهم وعوراتهم، أي أخرجتها من الخفاء إلى الظهور. الاسم العاشر المبعثرة، لأنها بعثرت أسرارهم، يعني كشفت وأظهرت أسرار المنافقين. الاسم الحادي عشر المدمجمة، المدمجمة يعني المهلكة. الاسم الثاني عشر المخزية. الثالث عشر المنكلة، يعني المعاقلة للمنافقين. الرابع عشر المشردة، يعني الطاردة لهم والمطابقة لجماعتهم. وليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفاتحة. سنعيد الأسماء: براءة، التوبة، العذاب، المقصصة، المنكرة، البحوث، الحاثرة، المثيرة، المبعثرة، المدمجمة، المخزية، المنكرة، المشردة. وللسلف وجه في ترك او للسلف في وجه ترك كتابة المسألة في هذه السورة والتلفظ بها اقوال. فيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم اولا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة، وهذا في المصاحف العثمانية خلافا لقراءة ابن مسعود ففيها البسملة، لكن في المصاحف العثمانية لم يكتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم سطر بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على اقوال، منها ان البسملة رحمة وامان، وبراءة نزلت بالسيف فليس فيها امان، وهذا القول مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وسفيان ابن عيينة. وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة البسملة، قال: لانها امان، لان البسملة امان، بسم الله الرحمن الرحيم فيها يعني اسم الله سبحانه وتعالى وفيها هي الرحمة العامة والخاصة، ويقول: لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف، فنزولها يعني فنزولها لرفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر لبقائه من ذكر اسمه تعالى مشروعا بوصف الرحمة، فلم يناسب ذكر اسم الرحمن الرحيم والبسملة لما في ذلك من نقض الأمان وتوعد المشركين. ولذا قال ابن عيينة: اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبل والمحاربة. هذه الآية تعلن نبل العهود وإعلان الحرب على المشركين بعد المهلة التي سنعينها، فهذا يتنافى مع ذكر البسملة التي فيها الرحمة وفيها لفظ الجلالة واسم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى أهل الحرب البسملة، لما كتب إلى أهل الحرب كقصرى وكيصر وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إنما ذلك ابتداء منه يدعوهم، كان ابن خالد دعوة ابتدأ هو بالدعوة، ولم ينبذ إليهم: ألا تراه يقول سلام على من اتبع الهدى، فمن دعي إلى الله عز وجل فأجاب، ودعي إلى الجزية فأجاب، فقد اتبع الهدى، فظهر الفرق. أما هنا يعني السياق بخلاف ذلك. وكذا قال المبرز: ان التسميه افتتاح للخير، واول هذه السوره وعيد ونقض عهود، فلذلك لم تفتتح بالتسميه. ومنها ان ذلك على عاده العرب، اذا كتبوا كتابا فيه نقض عهد اسقطوا منه البسمله، فلما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ليقرأها عليهم في الموسم الحج يعني قرأها، ولم يبسمل على عادة العرب في شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلم ولا يخفى بعضه، هذا قول ضعيف. ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل البراءة والأمثال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتهما في المصحف. وإن كان هذا كلام فيه نظر، لأن الحاكم يقول استفاض النقل أنهما سورتان، ويقول أبو السعود في تفسيره اشتهارها بهذه الأسماء، يعني كانت السورة اشتهرت بأربعة عشر اسما، فهذا يقضي بأنها سورة مستقلة وليست بعضا من سورة الأنساب، يعني سورة هي أكثر سورة من حيث عدد أسمائها، ثم بعد ذلك يشك هل هي سورة أم سورتان مع الأمثال يعني، فطبعا اشتهرها ب 14 اسم، هذا يؤكد أنها سورة مستقلة وليست امتدادا لسورة الأمثال. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا كما سنبين إن شاء الله تعالى في نأتي، هل هي امتداد لسورة الأمثال بسبب وجود بعض التشابه بينهما، أم أنها سورة مستقلة؟ فلما اختلفوا إلى فريقين، فريق يرى أنها امتداد لسورة الأنفال وفريق يرى أنها سورة مستقلة، فماذا فعلوا؟ يعني كان هناك نوع من الحل الوسط يرضي الفريقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فتركوا بينهما فرجة في المصحف العثماني ختمت سورة الأنفال، ثم تركت مسافة تكفي لكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. والله فترك الفرجة، وهذه الفرجة لا توجد بين أجزاء السورة الواحدة، إنما نشاهدها أنها توجد بين السورتين. وفي نفس الوقت لم يكتبوا في الفرجة بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى اختلافهم على مذهبين. فتركوا البسملة بناء على قول من ذهب لأنهما سورة واحدة، وإيجاد الفرجة للدلالة على قول من قال إنهما سورتان، وشأن السورتان أن يفصل بينهما بهذه الفرجة. يقول الشنقيطي: ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل براءة والأنفال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف. ومنها يعني من هذه الوجوه يعني في تعليل عدم وجود البسملة أن سورة براءة نسخ أولها فسقطت معه البسملة، وهذا القول رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك كما نقل القرطبي، وعن ابن عجلان وسعيد بن جبير أنها كانت تعدل سورة البقرة. وقال القرطبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة لأن جبريل لم ينزل بها فيها، قاله القشيري. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد أن استعرض هذه الأقوال قال: وأظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أن سبب سقوط البسملة في هذه السورة هو ما قاله عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس، فقد أخرج النسائي والترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ولم يخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليها كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما قطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. فيما يتعلق بهذا يعني الحديث يعني يؤخذ منه أن ترتيب آيات القرآن بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات وأن هذه الآية في الموضع الفلاني يليها كذا يليها كذا، هذا تم بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك بلا شك أن ترتيب الآيات توقيتي ليس عن اجتهاد من الصحابة وإنما هو بتوقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يفهم منه أيضا أن ترتيب سوره بتوقيت أيضا، يعني ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيتي. يفهم من الحديث أيضا أن ترتيب السور كذلك توقيتي ما عدا سورة واحدة هي سورة التوبة، واضح؟ يعني بالنسبة لترتيب الآيات تحديداته داخل السور الواحدة في كل القرآن الكريم هو كله توقيتي. ترتيب السور في القرآن الكريم في كل المواضع هو توقيتي فيما عدا سورة براءة، وهذا هو أظهر الأقوال ودلالة الحديث عليه ظاهرة. التنبيه الثاني: قال أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: دليل على أن القياس أصل في الدين، ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدد النص؟ الراجل قال إن سورة الأمثال تشبه سورة التوبة، فعند اتقاد النص من النبي عليه الصلاة والسلام على موضع سورة البقرة على موضع سورة براءة لجأ الصحابة إلى القياس من حيث الشبه، حيث المعنى الشبه الإيه؟ المعنى فوجدوا التوبة أشبه به من حيث المعنى بسورة الأنفال. أي نعم. يقول: ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجوا إلى قياس السبع عند عدد النص، ورأوا أن خطة براءة شبيهة بخطة الأمثال فألحقوها بها، فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام؟ يعني أولى أن يعتد بالقياس الصحيح يعني فيها. نحتاج لشرح بعض الألفاظ في هذا الحديث. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان ما حملكم على أن عمت، ما حملكم يعني ماذا كان الذي الباعث لكم على أن عمدتم أي قصدتم إلى الأمثال وهي من المثالي، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما قصرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتوهما في السبع الثول، فما حملكم على ذلك؟ قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثالي، وهي من المثالي. أي نعم. يقول بعض العلماء أول القرآن يقسم تقسيم معين، فأول القرآن السبع الطوال، أول القرآن الكريم السبع الطوال، ثم ذوات المئين، ثم المثاني، ثم المفصل. هذا تقسيم القرآن الكريم، السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وانتظروا قليلا لتحديد السبع. واضح. يليها إلى ذوات المئين، يعني الصور اللي هي ذوات المئات فيها مئة آية، ثم المثاني، ثم المفصل. قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، الأنفال من الإيه؟ من المثاني، من المثاني يعني من السبع المثاني، من السبع المثاني وهي السبع الطوال. وقال بعضهم المثاني من القرآن ما كان أقل من المئيل، يعني السور التي تقل عن مئة آية فهي تكون من الإيه؟ من المثاني. هذا قول بعض العلماء، يعني المثاني من القرآن ما كان أقل من المئيل. طيب لماذا أطلق على الأنفال وقال هي من المثاني؟ كم عدد آية سورة الأنفال؟ 75 آية، وهي أقل من 100، فلذلك يعتبر من المثال، يعني السبع الطول في الأول يليها أو يسمى في كيف سميت المثاني، يعني بعد الطول الإيه؟ المثاني. وقلنا التعريف المثاني هنا إنها ما كان أقل من 100 آية، ولذلك قال وهي من المثاني. واضح؟ وأنتم تعلمون أيضا أن القرآن جميعه أحيانا يسمى مثاني، مثاني تقشعر منه قلوب الذين اشتنق أو سميت في النزول. وقال في النهاية المثاني السور التي تقصر عن المئين، عن المئين يعني تقل عن 100 آية وتزيد عن المفصل، كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني، كأن المئين هي الآية السور التي فيها 100 فما فوق، هذه مبادئ يعني شيء يبدا به، اول شيء يبدا به الاول يعني ايه ما يثنى به، وذا في المثاني. فالقران كان يقسم مكان فوق المئه، الثاني او المثاني الذي يليه هو مكان دون المئه، ولذلك سميت الامثال ايه من المثاني، يعني لانها اقل من المئه. واذا لاحظنا هنا يقول ما حملكم على ان عمدت من المثال وهي من المثاني، والى براءه وهي من المئين، لان سورة التوبة 29 ومئة آية، 129 آية. واضح. فقرنتم بينهما، فقرنتم بينهما يعني طبعا توجيه يعني هذا السؤال، توجيه هذا السؤال أن الأمثال ليست من السبع الطول لقصرها عن المئين، لأنها 75 أو 77 آية، وليست غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءة. اي نعم. فيقول هنا ما حملكم على ان عمدتم الى الامثال وهي من المثاني، والى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع السول فما حملكم على ذلك. قال الطيبي دل هذا الكلام على انهما نزلتا او نزلتا منزلة سورة واحدة وكملت سبع السول بها. يعني اذا يعني احنا بنقول ان السبع السول اتفقنا على تقريبا نقول على ستة منها لان برضو في كلام في هذا ان بعض الناس تعد السبع السول بالسؤال من ايه من الفاتحة. يبقى الفاتحة البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف. يبقى كأن على هذا القول تنتهي السبع سور بالأعراف. فبعضهم يقول لا تبدأ بالبقرة. وضح البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف. فبعضهم يقول الأمثال قصيرة. وضح. فبعضهم يقول إن السابعة السبع سور هي الأمثال. وبعضهم يقول لا مجموع الأمثال والتوبة هو الإيه السبعة السور. بعضهم يقول لا بما أن في اختلاف مجموع الأمثال والتوبة فالسابعة هي لا يولد قول غريب. هذا بالنسبة لخلاف العلماء. يقول الإمام السيدي دل هذا الكلام على أنهما نزلتا الأمثال والتوبة نزلتا منزلة سورة واحدة وكملت سبع السور بها. يبقى تكون على هذا السبع السور هي التوبة والأمثال مجموعهما عملتا كسورة واحدة. ثم قيل السبع السول هي البقرة وبراءة وما بينهما. وهذا هو المشهور سبع السول البقرة وبراءة الاثنين وما بينهما السور الأخرى. لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها وهو يحتمل أن تكون الفاتحة فإنها من السبع المثاني أو هي السبع المثاني ونزلت سبعتها منزلة المئين. ويحتمل أن تكون الأمثال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليها. وصح عن ابن جبير أنها يونس. هذا وجه الخلاف في تحديد السبع الصور. المهم أن ابن عباس لما قال لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المائين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع السول فما حملكم على ذلك. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده من كتبة الوحي يعني زيد بن ثابت وجمعوية رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك. فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. في السورة يعني معناها أن ترتيب الآيات كان توقيفيا. وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن. والتعبير هنا دقيق من آخر يعني كأنه لم يقطع بأنها كونها آخر باعتبار أن هناك دليل على أن سورة النصر هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها أن التوبة امتداد للأنفال. واضح بخلاف سائر سور القرآن لأنهم كانوا يعرفون بتوقيف من النبي عليه السلام ترتيب سور القرآن ما عدا هذا الموضع بالذات. يقول ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها بناء على قياس الشبه لما لاحظوا الشبه بين الأنفال وبين التوبة. فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. هنا قوله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين خبر لمحذوف. براءة يعني هذه براءة. فالمحذوف هو خبر يعني مقدم تقديره هذه براءة وتنوينه بالتفخيم أي هذه براءة. فالبراءة في اللغة انقطاع العثنة، انقطاع العثنة. يقال برئت من فلان براءة، أي انقطعت بيننا العثمة ولم يبق بيننا علاقة، لم توجد بيننا رابطة ولا أي شيء، انقطعت العثمة والعهد الذي بينهما. نعم. يقول ابن إسحاق: نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم. هل لا يصد عن البيت احد جاءه ولا يخاف احد في الشهر الحرام، وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من اهل الشرك. طبعا العهود كانت كثيره مع قبائل العرب، فمنهم من عهد كما هو معلوم صلح الحديبيه كانت مدته كم سنه؟ 10 سنوات. بدا سنه كم؟ 6 من الهجره. واضح بدأ سنة 6 من الهجرة تنفيذ صلح الحديبية. كان هناك عقود أخرى، هناك عهود مع بعض القبائل غير مؤقتة، عهود غير مؤقتة، كان بعضها عقود مؤقتة، عقود مؤقتة إما أقل من 4 أشهر وإما أكثر من 4 أشهر. فهذه البراءة أو هذه الصورة نزلت لبيان انتهاء هذه العقود او نوع معين من العقود، سوف نبينه ان شاء الله تعالى. فكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من اهل الشرك، الا يمنع اي شخص يريد البيت الحرام فلا يسده احد، فذلك لا يخوف ولا يصد على احد في الشهر الحرام. وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائص الى اذان المسمى، فنزلت فيه وفي من تخلف من المنافقين عنه في تبوك، وفي قول من قال منهم، فكشف الله تعالى سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون. وقال ابن كثير: وأول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، لهم عادة سيئة وقبيحة من بلع الجاهلية، وأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة بلا ثياب. فكره النبي عليه السلام أن يحج، وفي نفس الوقت المشركون يكونون موجودين في نفس الموسم الحج يطوفون حول البيت بهذه الهيئة القبيحة، فكره صلى الله عليه وسلم مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين او ويعلم المشركين ويعلم المشركون ان لا يحجوا بعد عامهم هذا، وان ينادى بالناس براءة من الله ورسوله. فلما قتل اتبعه بعلي بن ابي طالب ليكون مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما ياتي، لان علي بن ابي طالب من عصبة النبي عليه السلام وابن عمه، فمن ثم اكد بعدما بعث أبو بكر لذلك أتأكد أن بالتالي علي ليبلغ باسمه المشركين يعني انقضاء هذا العهد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض معناها تقولوا لهم سيحوا في الأرض، سيروا في الأرض. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذنا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر، لكم مدة وهي 4 أشهر. طبعا هذا الخطاب موجه لطائفة معينة من المعاهدين سوف نبينها إن شاء الله. ماذا يقول لهم؟ لكم أن تسيروا في الأرض بحرية لمدة 4 أشهر، لأنكم كما تعرفون في سورة الأمثال بين الله تعالى أن المسلمين لو بينهم وبين المشركين عهد، وإما تقاتلنا من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء. فهذا نبذ العهد وإعلان لانقضاء العهد، وهناك مهلة زمنية لكم تتحركون بحرية لمدة 4 أشهر، لا يتعرض لكم أحد، لكن بعد انتهائها لا يوجد عهد بيننا وبينكم. نعم. فسيحوا في الأرض، فيقدر فيها إيه؟ فسيحوا في الأرض يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذنا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر. متى تبدأ هذه أربعة الأشهر؟ من يوم النحر. من يوم النحر، أنه بعد ذلك قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر أول أيام عيد الأضحى. إلى فترة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر، من شهر ربيع الآخر، نقص الثاني، لأن قلنا ربيع الأول ربيع الثاني معناه يشتمل يكون في ثالث ورابع وخامس، لكن العادة في مثل هذا أن يقال ربيع الأول وربيع الآخر، لأنه لا ثالث، الأول والآخر. نعم، فلو عددنا أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر حتى نجد تنتهي في عشر يخلون من ربيع الآخر. والمقصود تأمينهم من القتل، مقصود من هذا الأمر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أنتم آمنون، سيروا في الأرض حيث شئتم، فالمقصود تأمينهم من القتل وتفكرهم واحتياطهم، ليعلموا أنه ليس لهم بعدها إلا السيف، وليعلموا قوة المسلمين إن لم يخشوا استعدادهم لهم. وهذه الأربعة أشهر كانت عهدا لمن له عهد دون الأربعة الأشهر فأتمت له، فأن من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كانت، لقوله تعالى فأتموا إليه عهدهم إلى مدته. يوضح هذا الكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فيقول قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. يقول الشنقيطي ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين، براءة من الله ورسوله إلى الذين دي تفيد إيه؟ عموم أي فعل من المعاهدين من الكفار، إلى الذين عاهدتم من المشركين، فظاهر الآية تفيد العموم، عموم كل من عاهد كل من عاهدهم المشركون أو المسلمون. فيفهم منها أنه بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لا عهد لكافر، يعني معناه أن بعد ما تمر أربعة أشهر لا يبقى لأي كافر على الإطلاق مهما كانت مدة عهده عهد، يكون نمذ الجميع ونقض الجميع أنعه. وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء، والذي يبينه القرآن الكريم ويشهد له من تلك الأقوال هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين، أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من أربعة أشهر. يعني هذه البراءة وهذا الكلام بدقة العهود هو فقط يقتصر على طائفتين، يتناول طائفتين من الناس. الأولى هي الطائفة أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين، في عهد لكن غير محدد بمدة، فهؤلاء أول يعني أول من يقتضون بهذه البراءة، اللي هم أصحاب العهود المطلقة التي لم يحدد لها أجل أو نهاية. واضح هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من كانت مدة عهده المؤقت له عهد مؤقت ومؤجل مثلا لأقل من 14 ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج، وكما تعلمون يعني من حد منكم يعرف هذا أن كل الشغل كله في يوم النحر، الشغل كله كم عدة وغائط تؤدى في يوم النحر. أي نعم. وأما يعني عمل يوم عرفة فهو الطف الطهوري والارتسال بين هذا هذا اليوم، الارتسال بين هذا طواف الزيارة. واضح؟ فإذا يوم الحج الأكبر واضح أنه يوم النحر. روى الأئمة وهنا آثارا كثيرة فيما يتعلق بنزول هذه السورة المباركة. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرعه فأراد الحج، أراد أن يحج في هذه السنة، ثم قال إنما يحضر المشركون فيصفون عراة فلا أحب أن أحج. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، والحال أن المشركين يطوفون عراة على عادتهم القبيحة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، يعني لا أذهب إلى البيت إلا وبعد أن أقضي على هذه العادة القبيحة. فأرسل أبا بكر وعليا فطاف بالناس في المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد أن يؤمنوا أربعة أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر الآخر، ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالكتاب إلى أن يؤمنوا، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العباء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال أمير أو مأمور؟ فقال بل مأمور، ثم مضيا. فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته، وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة، إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. ثم قبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، يعني يعلنون للناس في منى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردق النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، يعلن عليهم هذه البراءة. وقال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وإنما قيل الأكبر يوم الحج الأكبر، لأن الناس عادتهم أنهم يعني يسمون العمرة الحج الأصغر، العمرة يسمونها الحج الأصغر، فالحج الأكبر هو المعروف. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام إلى آخره. وقال يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى فكنت أنادي حتى صحل صوتي، صحل بالصاد، صحل يعني بح صوتي من كثرة ما كان يعلن في الموسم هذا البيان. قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، طبعا من أقبح أنواع اللح أن يلحن رجل هنا يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله والعياذ بالله، لو قصدها رجل ربما كفر، واضح أن الله بريء من المشركين ورسوله. أما إذا عطفت وقلت يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله فكأن معناه والعياذ بالله أن الله بريء أيضا من الرسول عليه الصلاة، هذا يعني من أقبح ما يقع من اللحن، فيجب أن ينتبه إلى ذلك. فإن تبتم فهو خير لكم، إن تبتم أيها المشركون من كفركم ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد فهو خير لكم من الإقامة على الشرك رأس الضلال والفساد. وإن توليتم يعني عن الإيمان وأبيتم إلا الإقامة على ضلالكم وشرككم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتين أخذه وعقابه، لن تفوتوا الله سبحانه وتعالى قادر عليكم وإن أمهلكم. وبشر الذين كفروا، طبعا كلمة بشر هذه يعني فيها نوع من التفتيت والتوبيخ ويعني التهكم شديد. وبشر الذين كفروا يعني الذين جحدوا نبوتك وخالفوا أمر ربهم بعلاء الأمير، أنت إذا سمع كلمة بشر يفرح ويتوقع كلام فيه بشرة، هذه بشارة، فإذا سمع بعذاب أليم يصدم صدمة عكسية تماما عكس ما تؤديه كلمة البشارة، هذا فيه تهكم به. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أي موجع يحل بهم. وفيه من التهكم والتهديد ما فيه كي لا يهم أن عذاب الدنيا لو فات وزال خلصوا من العذاب، بل العذاب الشديد معد لهم يوم القيامة. ثم استثنى تعالى من ضرب مدة التأديب لمن له عهد مطلق بأربعة أشهر من له عهد مؤقت. يعني كل ما مضى كما ذكرنا الكلام الماضي هذا يتعلق بإيه؟ بطائفتين. من كان له عهد مدته أقل من أربعة أشهر تكمل إلى أربعة أشهر. من كان له عهد مطلق غير مؤقت بوقت فإنه يرد إلى أربعة أشهر. يبقى هنا استثناء في من كان له يعني عهد مؤقت مؤجل إلى مدة مضروبة عوهد عليها تزيد على مدة الإيه؟ الأربعة أشهر. فقال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين في شرط ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قولوا ثم لم ينقصوكم شيئا يعني لم ينقصوكم شيئا من شروط هذا الميثاق والعهد الذي بينكم وبينهم، فلم يقتلوا منكم أحدا ولم يضروكم قط. أيوة. وهناك قراءة ثم لم ينقضوكم شيئا يعني ثم لم ينقضوا عهدكم شيئا من النقض. وكلمة ثم للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة، يعني مع أن المدة تتطاول وتمر لكن ثبت أنهم مواظبون وملتزمون بالعهد. كلمة ثم تفيد أنهم ثابتون على العهد محترمون الميثاق مع تمادي المدة، لأن هذا التمادي تدل على كلمة إيه؟ ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا يعني لم يعاونوا عليكم أحدا أي عدوا من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك طبعا إلى مدتهم اللي هي تكون إيه؟ إلى المدة التفسير الأرجح والله أعلم أن المدة هي إيه؟ المدة الثابتة من قبل في الاتفاق اللي هي تزيد على 14، لكن في قول مجاهد أن قال هنا للعهد المدة اللي هي إشارة إلى 14. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك منبها على أنه من باب التقوى، فقال عز وجل إن الله يحب المتقين يعني فاتقوه في ذلك في المحافظة على العهود وعدم نقض العهود. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ يعني انقضى الأشهر الحرم. ما هي أشهر الحرم هنا؟ عشان تدركوا أهمية علم التفسير أي صدق الأشهر الحرم مدة الإيه؟ الإمهال، مدة الإمهال هذا هو الراجح. أما هنا فلسانه جيدا كلمة قوله هنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم لا الراجح أنها لا تفسر بقوله تعالى منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، لأن هذه الأربعة الحرم هي عبارة عن شهر رجب ثم يعني ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فهل الأشهر الحرم متتابعة متصلة؟ لا ليست متصلة، لأن شهر رجب منفرد لوحده ثم هذه الشهور الشهور الثلاثة من الأخرى اللي هي ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متصلة. لكن في هذا الكلام هنا يعني واضح ان المقصود ايه؟ فاذا انطلق الاشهر الحرم انها اشهر متصلة بعضها البعض اللي هي ايه؟ الخفيفة بالارض اربعة اشهر متصلة واضح؟ فلذلك الراجح هنا تفسير الاشهر الحرم بانها اشهر الامهال الاربعة وليست الاشهر الحرم التي ذكرت في موضع اخر في هذه السورة الكريمة. فاذا انطلق يعني اذا انقضى الاشهر الحرم اي اشهر الامهال التي ابيح للذين عوهدوا فيها ان يسيقوا في الارض وحرم فيها قتالهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في اي مكان في حل او في حرم. وقال ابن كثير هذا عام والمشهور تخصيصه بغير الحرم لتحريم القتال فيه، يعني بعض المفسرين قالوا حيث وجدتموهم هذه عامه في اي مكان تجدون فيه سواء كان حتى لو داخل الحرم الشريف، لكن الامام كثير يقول هذا من كان ظاهرا معان لكن المشروع انه يخصص فلا ينبغي ان يقتل داخل الحرم لتحريم القتال فيه، لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم، اي فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم يعني ائتروهم اسرا، واحصروهم اي احبسوهم في المكان الذي هم فيه لئلا يتبسطوا في سائر البلاد، وقعدوا لهم وقعدوا لقتالهم كل مرصد يعني كل طريق وممر، فان تابوا اي عن الكفر واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم يعني اتركوا التعرض لهم، ان الله غفور رحيم اي يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. يوضح الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا يعني المقصود من قوله تعالى فاذا انطلق الاشهر الحرم، طبعا كما بينا ابتداء الاشهر الحرم يبدا من يوم النحر، يبدا من يوم النحر لانه هو يوم الحج الاكبر على الراجح كما بينا، وقيل يبدا من يوم عرفه باعتبار ان هناك من يذهب الى ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفه. اي نعم. فاذا انطلق الاشهر الحرم، اختلف العلماء في المراد بالاشهر الحرم في هذه الايه، فقال ابن جرير انها المذكوره في قوله تعالى منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم، قاله ابو جعفر الباقر. اي نعم. ثم يقول الشنقيطي لكن السياق يدل على ان المراد بها اشهر الامهال المذكوره في قوله تفيق في الارض اربعه اشهر. قال ابن كثير والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب اليه ابن عباس وفي رواية العوصية عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن سعيد ومحمد ابن اسحاق وقتاده والسدي وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ان المراد بها الاشهر الاربعه المنصوص عليها بقوله تسيح في الارض اربعه اشهر. ثم قال فاذا انطلق الاشهر الحرم اي اذا انقضت الاشهر الاربعه التي حرمنا عليكم قتالهم فيها وأبدلناهم فيها فحيث وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. إيه معنى الكلام ده؟ تفضل. يعني العهد اللي هي فين؟ فين العهد؟ لا اللي هي إيه؟ فإذا انطلق الأشهر الحرم الأشهر قال هنا لإيه؟ للعهد. طيب عود هذا العهد على مذكور صحيح ذكر من قبل إيه؟ تسليحه في الأرض 14، فالعهد يعود إلى إيه؟ إلى مذكور أولى من أن يعود إلى مقدر وهو الأشهر اللي قوله أربعة منها أربعة الحرم، مع أن الأشهر الأربعة اللي هي الأربعة الحرم هذه فيأتي حكمها فيما بعد في آية أخرى. نعم. ولذلك يكرر الشنقيطي هنا أو الإمام القاسمي رحمه الله تعالى يقول ما ذكرناه من أن المراد بالأشهر الحرم أشهر العهد هو الذي اختاره الأكثرون، سماها حرما لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. سميت حرما هنا لأن الدماء هنا في هذه الفترة اللي هي تسليحة في الأرض أربعة أشهر سميت حرما، لماذا؟ لتحريم التعرض للمشركين وتحريم قتالهم خلال هذه الأربعة الأشهر. فالألف واللام للعهد، ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعة إلى وقتها بالحرمة. دي مش حنا العبارة القوية دي، شوف بيقول إيه؟ بيقول وضع المظهر موضع المضمر، يعني قال فإذا انطلق الأشهر الحرم، هي السياق كان يقول إيه؟ فإذا انطلقت فاقتلوا المشركين، لأن سبق ذكر أربعة أشهر، اللي قال إيه؟ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فمقتضى السياق العادي أن يقول إيه سبحانه وتعالى؟ فإذا انطلقت يعني أربعة أشهر وتعود هذه التاء إلى الأربعة أشهر لأن سبق ذكرها من قبل، لكنه عدل عن التعبير عنها بالفاء التأليف أو بالغيبة إلى قوله فإذا انطلق الأشهر الحرم. لأن إذا عبر عنها بالغائب لم يمكن وصفها بالإيه؟ بكونها حرمة، لكن لما قال فإذا انطلق الأشهر الحرم يعني أمكن هنا أن توصف بكونها حرما بخلاف ما يستعمل في الايه المضمر، فانه لن يتواجد كلمه الايه الحرم. والمقصود هنا شهر وصفها كانها حرم لانه حرم فيها قتل الايه المشركين والتعرضوا له خلالها. فلذلك يقول هنا فالالف واللام للعهد، للعهد يعني الاشهر التي سبق الكلام عليها انفا قريبا. ووضع المظهر كلمه ايه المظهر اشهر موضع المضمر فلم يقل فاذا انسلخت ليكون ذريعه الى وصفها بالحرمه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم تاكيدا لما ينبئ عنه اباحه السياحه من حرمه التعرض لهم، لان هي كلمه فتيح في الارض اربعه اشهر، فتيحوا في الارض اربعه اشهر كنا في تفسيرها يعني قولوا لهم سيحوا سيروا في الارض امنين اربعه اشهر. فهنا وصفها تاكيدا لهذا المعنى اللي هو الامان لهم في خلال اربعه اشهر، يعني قال فاذا انطلق الاشهر الحرم يعني تاكيد لان دماءهم حرام التعرض لها في ايه في خلال هذه الاشهر. واضح؟ نعم. معنى فيه من مزيد الاعتناء بشانها اي بشان هذه الاشهر. وقيل المراد بالاشهر الحرم رجب وذو القعده وذو الحجه والمحرم. روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباقر واختاره ابن جرير وضعف هذا القول لانه لا يساعده النظم الكريم. النظم الكريم لا يساعد هذا التفسير لانه يأباه ترتبه عليه بالفاء، لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا انسلق الاشهر الحرم فقتلوا المشركين، فهذا مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الاشهر. فاذا انسلق الاشهر الحرم يعني مجرد ان ينقضي تواليها حينئذ تنتهي. واضح؟ فالترتيب بالفاء يدل على التوالي، يدل على التوالي. والاشهر الحرم المذكوره في الايه الاخرى منها اربعه الحرم غير متواليه، رجب مفرد ثم ذلك ذو القعده وذو الحجه والمحرم يعني على فردين ونسكين واحدين. قال ابن القيم الحرم هنا هي اشهر التثيير، تثير في الارض اربعه اشهر، اولها يوم الاذان وهو يوم عاشر من ذي الحجه وهو يوم الحج الاكبر الذي وقع فيه التأذير بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، من ربيع الآخر. وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فإن تلك واحد فرض هو رجب وثلاثة فرض هي ذو القعدة وتالياه، ولم يسير المشركون في هذه الأربعة فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انخلافها أن يقاتلهم. يعني بالعقل تأملوا لو أن المقصود تسيح في الأرض أربعة أشهر اللي هي الأشهر الحرم اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، طيب عد بقى من رجب لحد من شهر رجب، يبقى رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة وبعدين المحرم، هتبقى أسرع سبع أشهر، سبع أشهر. إذا انسلق الأشهر الحرم معناها يعودوا سبع شهور مش أربع شهور. فالأقرب هنا أن تكون إيه الراجح أنها تكون أربعة أشهر كما يعني ذكرنا. ثم قال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الأمر بتخلية السبيل معلق على شروط ثلاثة. فإن تابوا بماذا؟ بالتوحيد، تابوا عن الشرك. فإن تابوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الإسلام. ثانيا إقامة الصلاة الشرط الثاني. الثالث هو إيتاء الزكاة. فحيث لم تحصل جاز ما تقدم من القتل والأخذ والحصر. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها وأمثالها. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه، ما كان أفقه. طبعا يعني قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة يعني ليس كل قتال أبي بكر كان قتالا للمرتدين، يعني هو أطلقت كلمة حرب الردة تجريبا، لكن من امتنع أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باعتبار إيه ممتنعين عن طائفة من شرائع الإسلام، من شريعة من شرائع الإسلام، ولا يلزم من هذا تكفيرهم. وهذا موضوع يحتاج لتفصيل، لكن أنا أشير هنا إشارة عابرة الصوت يطرح. الشارع براء، وهو ان بعض الاخوة يعني يتعاملون مع المراجع الفقهية بطريقة تحتاج لنوع من التحذير، حينما ينقلون اجماع العلماء على انه يجب على الامام او يجب مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الاسلام، كما هو مشهور معروف كلام ابن تيمية وغيره من العلماء، في مثلا حتى لو اتفق اهل قرية على منع الاذان او منع امتناع من صلاة ركعتي الفجر او غير ذلك فانهم يقاتلون على ذلك. وكل هذا صحيح، لكن العبرة من الذي يقاتل؟ لابد ان ننتبه في هذا كله. يعني الواحد كان اول ما بدأ يقرأ من مدة بعيدة ان فارس الصلاة مثلا يقتل، فكان واحد يبقى بيتهيأله كلام مثلا من 25 سنة مثلا، فالواحد يتهيأله انه ايه فارس الصلاة ممكن يقتله، يعني فارس الصلاة والعلماء يقول انه يقتل. طبعا المفروض انسان يعني بعد ذلك حينما تضبط له هذه القضايا الحساسة فيعرف ان القتل او اقامة الحدود ليست وظيفة احد الناس، هذه ليست مفروكة لاحد الناس، ان تقيم الحد على واحد بنفسك او تقرأ في الكتب ان فلان الذي يقع كان يقاتل، هذه ليست الى احد الناس، هذه الى الامام المسلمين هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يعني يقاتل هذه الطائفة الممتنعة. والا فالواقع المريض الذي نحياه بسبب يعني قصر نظر يعني بعض هؤلاء الناس وما جره من الفتنة والبلاء وشلل الدعوة شللا تاما في بعض المحافظات كما تعلمون بسبب هذا الايه القطور في فهم نصوص العلماء. فهو يعني مقتنع انه صواب لانه بينقل كلام العلماء، العلماء قالوا بالاجماع تقاتل الطائفة الممتنعة عن شريعة من الشرع، نقول هذا صحيح، لكن من الذي يقاتل؟ لست انت، ليس 10 ولا 20، المفروض هذه الوظائف تقوم بها الأمة بكاملها ومثلة في الإمام أو في الخليفة أو نائبه. أما الأمور تفرق فوضى يبقى كل واحد يكفر واحد يقتله ويستحل دمه، وهذا لا شك يعني ليس من الإسلام في شيء وليس من مصلحة الإسلام والدعوة في شيء. أي نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن أنا وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري وغيره. ثم يذكر القاسمي ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر خلاصة بديعة في ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث الى حين لقي الله عز وجل. فيقول: اول ما اوحى الله اليه أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: أيها المدثر قم فأنزل. فهذه إيه؟ يعني نبئ بإقرأ ونبئ بالمزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم أرسل بالمدثر قرر رسولا بنزول سورة المدثر: قم فأنزل. فنبأه بقوله اقرأ وأرسله: يا أيها المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب خاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام 12 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام. قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاكها أن يقاتلهم، فقتل الناقض بعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر بأن يقبل منهم على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر بأن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبره أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. ثم قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم، وهذا يكون إمتى؟ يكون متى؟ بعد انقضاء مدة العهد اللي هي 14. وإن أحد من المشركين استجارك لأنك كان المفروض تقبل على قتله، واضح؟ فكان فترة العهد غير وارد أصلا أن يقتل، لأن في عهد في مدة المهلة هذه اللي هي 14. لكن الكلام هنا في إيه؟ يعني بعد انقضاء الأربعة أشهر. ممكن يكون في المشركين الذين لم يكن لهم عهد لنقض العهود وأمر بقتالهم. نعم. يعني إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم، أي استأمنك، استجارك يعني طلب الجوار والأمان، استأمنك بعد انقضاء أشهر العهد، فأجبه إلى طلبتك حتى يسمع كلام الله، أي القرآن الذي تقرأه عليه ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر وتقوم عليه حجة الله به، فإن أسلم ثبت له مال المسلمين، وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه. إن أبى الإسلام لا تتعرض له، لابد أن توصله إلى المكان الذي يأمن، إلى مكان قبيلته أو بيته أو بلدته، المكان هو إيه؟ الأمان، لا تتعرض له بأي شيء، واضح؟ فإذا دخل بيته وداره ووصلته للأمان بعد ذلك يمكن أن تقاتله، لكن لابد أن تبلغ إيه؟ المكان الذي يأمن فيه. تنظر إلى يعني عظمة الإسلام وكيف يعني احترم العهود حتى مع الكافرين. ثم أبلغه مأمنة، تقيم عليه الحجة وتعلمه القرآن وتفهمه التوحيد، ثم بعد ذلك إن أجابك فهو مسلم وله المسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إن أبى فإنه يجب عليك أن توصله إلى مكان الأمان الخاص به، بيته قبيلته وهكذا، فترد إلى داره التي يأمن فيها، ثم قاتله إن شئت. بعد ذلك يمكن أن تقاتله بعد ما يأمن ويصل إلى مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذلك يعني هذا الأمر بالإجارة وبإبلاغه المأمن بسبب أنهم قوم لا يعلمون، أي جهلة، فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة، ولا يبقى لهم معذرة. أيضا ودلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى، يعني مشرك وطلب منك الأمان وأعطيته الأمان يجب أن تحترم هذا العهد وهذا الأمان ولا تتعرض له يعني بسوء. فمن الغدر الإنسان بعد ما يؤمن شخصا أن يعني يقتله. واضح الحقيقة يعني ما سمعناه من قبل أيضا بسبب قلة الفقه من الأشياء التي حصلت في أفغانستان من أن يكون واحد مثلا من الجنود الأفغان اللي هم اضطروا للخروج في جيش الشيوعيين حينما يكاد بعض المذهبين الجهلة الذين لم يكن عندهم فقه الرجل يقول لهم لا إله إلا الله يبين لهم أنه مسلم وأكره عن الخروج في حرب المجاهدين هداهم الله يقول لا إله إلا الله مع ذلك يقتلونهم بمنتهى البساطة يقتل مع أنه يعني يعلم لهم أنه مسلم وأكره على الخروج. هذا طبعا من الجهل ونظائر ذلك حصلت كثير أيضا في يعني أماكن أخرى ما في داعي يعني مسجل الجراح من جديد. ولكن من أقصى ما نسمعه ما رهيع من الأمس ونرجو أن يكون هذا صبر كاذبا لأنه لا يتصور أن يصبر من مسلم على الإطلاق. أنا لا أكاد أصدق أن ممكن إنسان عنده دين أو ينتسب للإسلام حتى لو فاسق أو شارب خمر يفعل هذه الأشياء. ما رهيع الأمس أن في الجزائر يعني طبعا الذي يرجع هذه الأخبار ناس كفار يعني وكالات أعلام يعني أنباء أجنبية ممكن يكون تقصد الكذب والتشير ان بعض الناس الشباب المسلم في الجزائر اوقفوا اتوبيس ونزلوا انتقوا الناس وهم في سن التجنيد الشباب وذبحوهم ذبحا بالسكاكين. طبعا هذا يعني ارجو ان يكون هذا كلام كذبا تماما. مش ممكن اتصور ان المسلم يفعل هذا الفعل ابدا باي صوره ان تراق الدماء بهذه الطريقه. طبعا اذا كان الله تعالى يضع للمشرك نفسه هذه الحرمه ان اذا استأمنك فانك تؤمنه هذا ذلك ما يحصل الان. وانا لا استبعد ان يوجد من الاسلاميين في الجزائر من يصل جهله الى هذا الحد. اشياء مؤلمه جدا نسمعها. ولكن الذي يخفف عنا الوضع ان من فتره كان بعض الجماعه في المخابرات الحكوميه في الجزائر هرب الى فرنسا واعلن هناك في الجرائد انه اكره على ان يقوم بقتل بعض المدنيين ويدعي ان ثم يدعون بعد ذلك ان ايه ان المسلمين هم الذين قتلوا هؤلاء. فيعني لعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يدعي الانسان يعني يستريح ان تكون يد المسلمين نظيفه من مثل هذه الحماقات وهذه الجرأة على حرمات المسلمين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال فكيف بلا اله الا الله لما قال لاسامه بن زيد. فيعني الوصيه الابديه التي نوصي بها انفسنا وكل اخ اياك واراقه دم مسلم بغير حق اياك واراقه الدماء. فإن المرأة لا يزال في فتحة من دينه ما لم يرد دم الحرام. أما إذا رد دم الحرام فهذه من الورطات التي لا يكاد يوجد مخرج لمن أوقع نفسه فيها. فالإنسان يجبن عند دماء المسلم مهما كان الأمر لا يتأول ولا يجترع على يعني هذه الحرمات المقطوع بحرمتها والمحررة يقينا. فلا يجب أن تزول هذا الحرم إلى يقين مثله. أما ما يحصل من المهاترات والجهل جهل هؤلاء الناس بالفقه وجهل بحدود الله سبحانه وتعالى فإنهم يعني يوفئون من حيث يزعمون الإحسان. فحرمات المسلمين ليست بهذه الخطة ولا بهذه الحقارة حتى يعني تنتهج بهذه الصورة التي نشهدها. يقول القصدي دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة. ولذا وردت الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد الذكر. فروى البخاري في تاريخه والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لماذا؟ لأن هذا غدر والمسلم لا يغدر. وروى احمد والشيخاني عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامه. وقال ابن كثير من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام في اداء رساله او تجاره او طلب صلح او مهادمه او حمل جزيه او نحو ذلك من الاسباب وطلب من الامام او نائبه امانا أعطي ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. يعني اي كافر حتى لو كان المسلمون في حاله حرب مع دوله كافره ودخل، هذا كلام اهل الفقه واهل السير والجهاد الحمد لله، فدخل الكافر بعهد وبامان الى بلاد المسلمين فيجب على جميع المسلمين ان يحترموا هذا العهد. اعرف ان هذا الكلام قد يصدم عواطف كثير من الناس، لكن المساله ليست بامانيكم وليست بعواطفنا، لكنها حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، ان ينبغي ان ما دام دخل بعهد وبامان واضح فينبغي ان يحترم هذا العهد ولا يتعرض له بسوء الى ان يرجع الى مامنه ووطنه، لان التعرض لواحد اعزل يعني ليست بطوله، ليست بطوله الانسان يتعرض لرجل شخص اعزل ما معه سلاح وما دخل ليقاتل، واضح دخل لسبب من الاسباب بغض النظر عن هذا السبب، ما دام قد امن. وفي هذا العصر الامان يعتبر الفيزا التي له التاشيره، هذا يعتبر عهد امان، لان كما يعني ينبغي ان يفعل ذلك في ديارنا نحن ايضا لا نخلو من العشرات بل مئات المسلمين الاف المسلمين يذهبون الى بلاد هؤلاء الكفار بالامان، فهل نحن نقبل ان المسلم الذي يدخل بامان ينقض عهده وامانه ويتعرض له بسوء في داخل بلادهم؟ فنفس الشيء المفروض ان يكون في بلاد يعني المسلمين، اذا دخل بعهد وبامان فلا ينبغي ان يخطر او ينقض هذا العهد، وسبق ان نبهنا على هذا المعنى يعني في مناسبه سابقه. يقول ابن كثير: من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام في اداء رساله او تجاره او طلب صلح او مهادنه او حمل جزيه او نحو ذلك من الاسباب وطلب من الامام او نائبه امانا اعطيه ما دام مترددا في دار الاسلام الى ان يرجع الى مامنه ووطنه. وقال الحاكم: وانما يجار ويؤمن اذا لم يعلم انه يطلب الخداع والمكر. يعني لا يعطى العهد الا لشخص نامن انه يريد الخداع والمكر، لانه تعالى علل لزوم الاجاره بقوله: حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. لكن اتككنا ان واحد داخل يتجسس، فهذا اصلا المفروض الا يعطى الامان، والذي يعطي الامان طبعا الان هو السفارات والقنصليات كما تعلمون. وقال الحاكم: تدل الايه على انه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله لاقامه الحجه عليه. قال: استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن كلام الله بحرف وصوت قديمين وهم الحنابلة ومن وافقهم العضد. قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق حتى يسمع كلام الله. من الذي يسمع كلام الله؟ المشرك. والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات، فدل ذلك على أن كلام الله هذه الحروف والأصوات. وهنا في خطأ مطبع يبدو أن في كلام القصمي، لأنه يقول: فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات. لا، هو من جهة الوظيفة، فأعتقد كلمة ليس هذه غير صحيحة. والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشير بقوله كلام الله إلا لها، وقد اعترف الرازي مع أنه أشعرت بقوة هذا لإلزام من خالف فيه، وقد مضى لنا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما بسط لهذه المسألة. التنبيه الأخير يقوله الرازي: دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين، وأنه لابد من النظر والاستدلال، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا لوجب أن لا يمهل هذا الكافر، بل يقال له: إما أن تؤمن وإما أن نقتلك. فلما لم يقل له ذلك بل أمهل وأزيل الخوف عنه ووجب تبليغه مأمنة، علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين، وأنه لابد من الحجة والدليل، فلهذا أمهل ليحصل له النظر والاستدلال، فأجله حتى يسمع كلام الله وتقوم عليه الحجة وتصل البراهين. يعني في النقاش مع الكافر أو دعوات الإسلام لا يكفي أن تقول: أسلم وإلا أقتلك، لكن إن استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله، يعطى فرصة ليفهم، ليس هذا الحد ثم تبلغه يعني مأمنا.